ما المراد بملك اليمين الوارد ذكرهم في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة؟ وهل نعد منهم الخادمات في هذه الأيام؟
ملك اليمين هم الأرقاء الذين ضرب عليهم الرق في الحرب الإسلامية المشروعة، أو تناسلوا من أرقاء، فمن ملك أمة جاز له بعد استبرائها أن يتمتع بها كما يتمتع الزوج بزوجته دون حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود، وليس لهن عدد محدود يباح للرجل ألا يزيد عليه، بخلاف الزواج من الحرائر فلا يزيد على 4 في عصمة واحدة. والتمتع بالملك اليمين ربما يفهم بعض الناس من ظاهره أنه إطلاق لشهوة الرجال وزيادة في التمتع، ولكنه في حقيقته وسيلة من وسائل تحرير الرقيق، لأن الأمة إذا حملت من سيدها لا يستطيع أن يبيعها أو يهبها، وإذا مات لا تورث كما يورث المتاع، بل تصير حرة وابنها يكون حرا لا رقيقا. أما المنهي عنه فهو الزواج من الإماء بعقد ومهر كالحرة، وهو لا يجوز إلا عند توفر أمرين: أولهما العجز عن مهر الحرة، والثاني خوف الزنا إن لم يتزوج. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. وسر النهي عن نكاح الإماء بعقد ومهر وشهود أن الأولاد الناتجين من هذا الزواج يكونون أرقا لا أحرارا، والإسلام لا يريد زيادة في الأرقاء بل يريد زيادة في الحرية، وله أساليبه الكثيرة في ذلك. فالآيتان اللتان في السؤال تقولان إن المؤمنين يصونون أنفسهم عن العلاقات النسوية المحرمة، ولا يحل لهم إلا التمتع بالزوجات الحرائر عن طريق العقد المعروف أو بالإماء عن طريق ملك اليمين هذا. وأما الخادمات الموجودات في أيامنا فهن حرائر فلسن إماء، فلا يجوز التمتع بهن إلا بالزواج الصحيح. والرق قد بطل الآن باتفاق الدول، ولا يوجد منه إلا عدد قليل جدا في الدول التي لم توقع على الاتفاقية الدولية، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، ما حكم الدين في تحويل رجل إلى امرأة أو العكس بعملية جراحية أو أدوية طبية؟
معلوم أن الذكورة لها أعضاؤها المعروفة، وكذلك الأنوثة لها أعضاؤها المعروفة، وقد يولد شخص به أجهزة الجنسين فيقال له خنثى، وقد تتغلب أعضاء الذكورة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير ذكرا، يتزوج أنثى وقد ينجب، وقد تتغلب أعضاء الأنوثة وتبرز بعملية جراحية وغيرها فيصير أنثى تتزوج رجلا وقد تنجب. أما مجرد الميول الأنثوية عند رجل كامل الأجهزة المحددة لنوعه فهي أعراض نفسية لا تنقله إلى حقيقة الأنثى، وقد تكون الميول اختيارية مصطنعة عن طريق التشبه فتقع في دائرة المحظور بحديث لعن المتشبه من أحد الجنسين بالآخر، وقد تكون اضطرارية يجب العلاج منها بما يمكن وقد يفلح العلاج وقد يفشل، وهو مرهون بإرادة الله سبحانه. كما أن مجرد الميول الذكرية عند امرأة كاملة الأجهزة المحددة لنوعها لا تعدو أن تكون أعراضا لا تنقلها إلى حقيقة الذكورة، فتقع في دائرة المحظور إن كانت اختيارية، ويجب العلاج منها إن كانت اضطرارية. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فخر، هل توجد أحاديث شريفة تحرم الذهب والفضة على المرأة إذا كان في صورة حلقات، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أحل للنساء لبس الذهب والحرير؟
هناك حديث يقول: من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقا من نار فليطوقها طوقا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسورها سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها العبوا بها. هذا الحديث ذكره الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب بلفظ حبيبة وليس حبيبته، ورواه أبو داود بإسناد صحيح. قال المنذري: الأحاديث التي ورد فيها الوعيد على تحل النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل. أحدها أنه منسوخ، فإنه قد ثبت إباحة تحلي النساء بالذهب. الثاني أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته دون من أداها كما نص عليه الحديث. والثالث أنه في حق من تزينت به وأظهرته. وإذا كان الذهب محرما على الرجال، فهل يجوز لهم أن يلبسوه الأولاد الصغار غير المكلفين؟ قيل: يحرم، لأن الحديث في حق من يلبس الأولاد، فقد ورد بلفظ: من أحب أن يسور ولده بسوار من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم. رواه أحمد وأبو داود. وقيل: لا يحرم لأنهم غير مكلفين. هذا. وأرجو ألا يتعجل بعض الناس في إصدار الحكم على شيء بمجرد أنهم قرأوا حديثا واحدا ولم يستوعبوا ما ورد في الموضوع وما تحدث به العلماء المختصون الذين اطلعوا على روايات متعددة وخلصوا منها إلى الحكم الصحيح. والله أعلم.
وما رأي الدين في سير النساء في أماكن عامة مرتديات الملابس تثير غرائز الشباب، وما الحل من وجهة نظر الدين؟
إذا خرجت المرأة من بيتها وكان هناك أحد أجنبي عنها، وجب عليها أن تستر ما أمر الله بستره بملابس سابغة ليست محددة ولا شفافة، وأن تبتعد عن الزينة اللافتة للنظر وعن العطور النفاذة، وأن تلتزم الأدب في مشيها وكلامها وفي كل أحوالها كما نصت عليه الآيات والأحاديث. والمقصرة في ذلك تسيء إلى نفسها بالتعرض لها أو التحرش بها، وتسيء إلى أسرتها، وتسيء أيضا إلى المجتمع كله. والحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعلى المسؤولين من الآباء والأزواج بالذات أن يراقبوا ذلك منعا للضرر وحفاظا على الشرف. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وإذا كان على الرجال أن يراعوا أمر الله من الحفاظ على الشرف والحرمات، وكذلك على النساء أن يراعين ذلك. فعندما قال عن الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قال عن النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. وإذا كانت القوانين الوضعية كالقوانين الدينية تحرم الاغتصاب، فعليها أيضا أن تحرم الخروج على الآداب من الطرف الآخر، ليتعاون الجميع على تحقيق الغرض من التشريع. ورحم الله مصطفى صارق الرافعي الذي قال: إذا عاقبت الفتى مرة فإني أعاقب الفتاة مرتين لأنها كشفت اللحم للقط. إن الإصلاح لا يكون من طرف واحد، بل لا بد من تعاون كل الأطراف، وعدم المبالاة والسكوت على الباطل يأباهما الدين. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والله أعلم.
وإذا كنا نتحدث عن لبس المرأة، فهل هناك فرق بين الخمار والنقاب والحجاب؟
من القواعد العلمية ما يعرف بتحديد المفاهيم أو تصور الموضوع تصورا صحيحا حتى يمكن الحكم عليه. فلا بد من معرفة معاني الخمار والنقاب والحجاب قبل الحكم عليها. الخمار هو واحد الخمر التي جاءت في قوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وهو ما يغطى به الرأس بأي شكل من الأشكال كالطرحة والشال وما يعرف بالإثرب، ويقال في ذلك: اختمرت المرأة وتخمرت، وهي حسنة الخمرة. والنقاب هو ما تضعه المرأة على وجهها لستره، ويسمى أيضا البرقع أو النصيف، وهو معروف من زمن قديم عند اليهود كما في سفر التكوين، أن رفقة رفعت عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائي؟ فقال: هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت، كما كان معروفا عند العرب قبل الإسلام، ويسمى باللثام كما يسمى أيضا بالخمار. قال النابغة الزبياني يصف المتجردة، وهي امرأة النعمان بن المنذر، لما سقط برقعها وهي مارة على مجلس الرجال، قال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واستقتنا باليد. والحجاب في اللغة هو الساتر، كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكما قال: فاتخذت من دونهم حجابا. ويراد به في الشرع ما يمنع الفتنة بين الجنسين، ويتحقق ذلك بستر العورة والغض من البصر ومنع الخلوة ومنع الكلام اللين ومنع اللمس. فالحجاب أعم من الخمار ومن النقاب، وهما من مقوماته التي تتحقق بها حكمة التشريع، وهي منع الفتنة بين الرجال والنساء أو تنظيمها، ليؤدي كل من الجنسين رسالته في هذا الوجود. وبتحديد هذه المعاني تعرف حكم كل واحد منها. والله أعلم.
وهل يجب على المرأة أن تستر وجهها بالنقاب عند خروجها للعمل؟
ورد حديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، رواه أبو داود وابن مردوية والبيهقي، وهو أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء.